آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام: فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وقالوا: وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. أعيد هذه الفقرة. يقول شيخ الإسلام: فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيره. كما تعلمون وذكرنا ذلك قبل ذلك كثيرا ونعيد ذكره من باب التذكرة فقط، قلنا أن ألفاظ العرب تدل على معاني، ولا يوجد لفظ إلا وله معنى. وباستقراء ألفاظ العربية وجد العلماء أن الألفاظ تنقسم باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام: إما نص وهو اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد فقط، وإما لفظ يدل على أكثر من معنى وبعضها أرجح من بعض. فالراجح سماه العلماء الظاهر، والمرجوح سماه العلماء المؤول. القسم الثالث: ألفاظ تدل على أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على الآخر. هذا اللفظ سماه العلماء المجمل، والمعنى الذي يدل عليه يسمى المبين. هذه ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معاني. فشيخ الإسلام هنا يقول إن عند العلماء المتأخرين جعلوا من أنواع التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. الاحتمال الراجح اللي سماه العلماء الظاهر، والاحتمال المرجوح هو الذي سماه العلماء المؤول. فالصواب أن الألفاظ تجرى على ظاهرها. طيب، ولكن احتفت بهذا السياق قرينة جعلت العلماء يصرفون اللفظ من معناه الظاهر إلى معناه المؤول أو المرجوح. وهذا الصرف لا يكون إلا بشرطين اثنين. الشرط هيجي الكلام ده كله، ما تكتبش، خليك معايا. الشرط الأول أن يستحيل إجراء اللفظ على ظاهره، بمعنى لو أجرينا اللفظ على ظاهره لزم منه لوازم فاسدة. الأمر الثاني، لابد أن يكون اللفظ المصار إليه اللي هو المرجوح اللي هو المؤول ده له يدل عليه اللفظ الأصلي في لغة العرب. يعني لا يليق أبدا أن نقول إن ظاهر هذا اللفظ غير مراد. طيب كويس، إحنا معاك غير مراد، ما اللفظ الذي صرفته إليه؟ يأتي بلفظ آخر لا يوجد في قواميس العربية. كما ذكرنا قبل ذلك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة. هذا لا يجوز، لأن ليس من مفردات لغة العرب أن البقرة تطلق على عائشة على امرأة بعينه، هذا لا يوجد. وهذا الصواب في أن يكون تحريفا أولى من أن يطلق عليه إيه؟ تأويل. كذلك في لغة العرب استوى بمعنى استولى، هذا لا يوجد قط، لا يوجد قط أن استوى بمعنى استولى، بعكس مثلا يد، يد تأتي في لغة العرب بمعنى الجارحة ومعنى القدرة ومعنى النعمة والفضل، ولكن إذا جاءت بمعنى القدرة والنعمة والفضل تأتي مقطوعة عن الإضافة بسياق معين. يبقى إذن هذه الألفاظ لها معاني في لغة العرب، ولكن هذه المعاني مرجوحة فلا تصرف إليها إلا مع وجود قرينة، أو إذا صرفناها على ظاهرها يلزم منه لوازم فاسدة. هذا سيأتي في الشرح بالتفصيل إن شاء الله. طيب، يقول والمعنى الثاني، يبقى شيخ الإسلام تكلم وقال إن التأويل له ثلاث معاني، وحقيقة الأمر أن التأويل عند الأئمة المتقدمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ليس له إلا معنيان. أما المعنى الثالث وهو الذي ذكره شيخ الإسلام هنا في أول الكلام، هذا هو المعنى عند المتأخرين، عند المتأخرين يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة جاءوا بهذا المعنى الثالث وأضافوه إلى المعنيين السابقين لمعنى التأويل. يقول والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهرهم أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في الاصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. طيب، احنا قلنا إن الوقف على لفظ الجلالة من قوله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا الوقف لازم باعتبار وغير لازم باعتبار، يعني يلزم أن تقف عليه باعتبار معين، ويجوز لك أن لا تقف وتصل الكلام بما يليه باعتبار معين. يعني لو قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فالواو هنا عاطفة، يبقى التأويل له معنى معين. طيب لو قلنا وما يعلم تأويله إلا الله ووقفنا وقلنا والراسخون، الواو استئنافية، يبقى تأويل هنا لها معنى آخر. يبقى بناء على معرفة ما المراد بالتأويل يترتب على ذلك الوقف وعدمه. فمن قال أن التأويل هي الحقيقة التي يؤول إليها الشيء جعل الوقف على لفظ الجلالة لازم، فلا يعلم حقيقة الأمور إلا الله. يبقى وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل هنا بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء اللي هي تأويل الخبر وقوعه كما قال أهل العلم. طيب، إن قلنا أن التأويل بمعنى التفسير والبيان، فلا يوجد في القرآن لفظ إلا وتفسيرها معلوم معروف عند العلماء. يعني لما قوم يفسروا القرآن ما مروا على لفظ وقالوا لا هذه نكل معناها إلى الله، هذا لا يوجد مطلقا. يبقى لما نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يبقى التأويل هنا بمعنى التفسير والبيان. يبقى بناء على ذلك إذا وقفت على لفظ الجلالة يبقى لك اعتبار، وصلتها بما بعدها يبقى هناك اعتبار آخر. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهرهم، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان، ويعتبر ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف إنه قال وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. اكتب عندك في الهامش. وكرر الله عز وجل لفظ أطيعون وكرر الله عز وجل لفظ أطيعون في الآية مرتين ولم يأتي به قبل أولي الأمر ولم يأتي به أي بلفظ أطيعون قبل أولي الأمر للإشارة إلى أن طاعة أولي الأمر مقيدة بما يوافق الشرع، أما طاعة الله وطاعة رسوله فمطلقة بلا قيد ولا شرط. مقيدة بموافقة طاعة الله وطاعة رسوله، أما طاعة الله ورسوله فمطلقة بلا قيد ولا شرط. بمعنى الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لم يقل ذلك، ولكن جاء بلفظ الطاعة قبل اسمه سبحانه وتعالى وقبل اسم النبي صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى أن طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ديت مطلقة ليست مقيدة بأي قيد. أما طاعة أولي الأمر بغض النظر عن تفسير أولي الأمر هل هم العلماء أم الأمراء هذا لا يعنينا، يعني لا يفرق في الحكم، ولكن الصواب أن طاعة هؤلاء أولي الأمر مقيدة بمدى موافقتهم لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد بعلمه. إيه معنى تأويل الصفات؟ يعني حقيقة الصفة وكيفيتها لا يعلمه إلا الله. تأويل الصفة حقيقتها وإيه وكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف مجهول بالنسبة لمن يا أخوانا؟ بالنسبة لنا نحن، أما بالنسبة للمولى عز وجل حاشا وكلا سبحانه وتعالى. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك الاستواء، مادة الاستواء لما نقول مادة الاستواء مادة اليد المعنية بكلمة مادة هنا الحروف، معايا يا شيخ؟ مادة الاستواء يعني حروف الاستواء، مادة اليد يعني حروف اليد، وهكذا مادة الكلمة يعني حروفها. فمادة الاستواء معناها معلوم عند العرب لأن هذه اللفظ جاءت في كلامه، ويستحيل أن يتكلم العرب بكلام لا يعلم معناه. يبقى لما يتكلم متكلم ويقول استوى فوض معناها إلى الله، لا شك أن هذا يعني خطأ كبير. الشرح هذا البحث مهم جدا، وذلك لأن لفظ التأويل جاء في الكتاب والسنة وجاء به اصطلاح جديد عند علماء الأصول، وتداخل المصطلحات فيما يأتي به العلماء من مصطلح يكون بخلاف المراد بالمصطلح الشرعي يحدث لبسا كثيرا إلا عند المحققين من أهل العلم، وذلك أن العلماء قد يحتاجون إلى وضع اصطلاح لمعنى من المعاني أو شيء من العلوم. خد بالك أن العلماء قد يحتاجون إلى وضع اصطلاح لمعنى من المعاني أو شيء من العلوم، واخد بالك؟ يعني العلوم اللي هي علوم الآلة، يعني علم أصول الفقه، علم المصطلح، علم الجرح والتعديل، علم القرآن، واخد بالك؟ علم النظر في الأسانيد، كل هذه علوم محدثة يعني لم تكن على عهد الصحابة، ولكن العلماء لما بدأوا يتكلموا في علم أصول الفقه، وأول من تكلم فيه كما ذكرنا قبل ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه. لما تكلم العلماء في هذا العلم والشافعي تكلم ما قالش إيه علم أصول الفقه، تكلم ده الرسالة، واحد أرسل له رسالة يستفتيه في بعض الأمور وبعض القواعد فألف كتاب الرسالة، هذه كل القضية. فلما الإمام الشافعي صنف هذه المادة العلمية ما سمهاش علم أصول الفقه، ولكن ده مسمى علم أصول الفقه في المتأخرين لما اصطلحوا. طب قالوا العلم ده نعمل فيه؟ نسميه أي علم؟ خلاص سميه علم أصول الفقه. لما تكلموا مثلا على علم الناسخ والمنسوخ وعلم الوقف والابتداء وعلم التقديم والتأخير وعلم ربط الآيات ببعضها ببعض وخبلك وعلم المكي والمدني والليلي والنهاري والحضر والسفر، كل دي علوم متعلقة بالقرآن سموها علوم القرآن. يبقى العلماء هنا اصطلحوا فيما بينهم على تسمية نوع معين من الأشياء باسم معين أو نوع معين من العلوم باسمه. وإحنا قلنا قبل ذلك الاصطلاح فيه مشحة ولا ما فيش فيه مشحة؟ الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، خدوا بالك لا مشاحة في الاصطلاح. طيب يقول وذلك أن العلماء قد يحتاجون إلى وضع اصطلاح لمعنى من المعاني أو شيء من العلوم، فإذا كان هذا اللفظ الذي اصطلح عليه لمعنى من المعاني بتعريفه موجودا في الكتاب والسنة بمعنى آخر وقع الالتباس. ركزوا، فإذا كان هذا اللفظ الذي اصطلح عليه لمعنى من المعاني بتعريفه موجودا في الكتاب والسنة بمعنى آخر وقع الالتباس، فأن المتعاطي لذلك العلم يظن أن المراد بلفظ التأويل فيما يرد في الكتاب والسنة هو المراد في ذلك العلم، وهذا له نظائر كثيرة هيبدأ يضرب أمثلة. ففي القرآن مثلا قول الله تعالى وقال يا أبت هذا تأويل وهذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، وقال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقال هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال فردوا إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فهذه النصوص فيها استعمال لفظ تأويلا، وهذا اللفظ يرد منه ما يقول إليه الشيء أو تقول إليه حقيقته، لأنه من مأخوذ من آل يقول بمعنى صار يصير. ومعلوم أن الكلام قسمان، الأول إنشاء وهو الأمر والنهي والطلب والاستغفار ونحو ذلك، اكتب جنبها والنداء والاستفهام والتعجب. والنداء والاستفهام والتعجب، والثاني خبر. اكتب عندك كده وضابط الخبر، وضابط الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، وضابط الخبر هو الكلام الذي يحتمل الكذب والصدق لذاته بغض النظر عن المخبر. وشكل كلمة المخبر، ضابط الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. يعني الكلام نفسه أي عقل يسمعه يقول الكلام ده هو يحتمل الصدق والكذب بغض النظر من اللي أخبر، واخد بالك؟ بعكس الإنشاء. يقول فالإنشاء له تأويل والخبر له تأويل، يعني في النصوص. فتأويل الإنشاءات امتثالها، الذي يعني هنا بالإنشاءات اللي هي الأمر والنهي، أي أن تأويل الأمر امتثال الأمر وتأويل النهي امتثال النهي، يعني البعد عنه. وذلك لأنه ما تقول إليه حقيقة الشيء كما ذكرنا هذا التأويل، فحقيقة الأمر بالشيء من الآمر يقول إلى أن المطلوب امتثال، وحقيقة ما يقول إليه النهي أن المطلوب الانتهاء عنه. فأوامر الله ونواهي تأويلها امتثال الأمر والانتهاء عن النهي. والأخبار مثل الخبر عن الجنة والنار، والخبر عن صفات الله عز وجل، والخبر عن العذاب وعن النعيم وعما يكون في عرصات يوم القيامة، وأشبه ذلك من المغيبات أو ما يكون من المغيب في الدنيا بعد زمن تنزل القرآن. فهذه تأويلها وقوعها، لأنها هي الحقيقة التي تؤول إليه، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويلهم، يعني ما تقول إليه حقيقة تلك الأخبار للوعد والوعيد، وما تقول إليه الحقيقة هو وقوعه. ولهذا قال يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي وقوع ذلك، وما تقول إليه تلك الأخبار من وقوعها كما أخبر الله عز وجل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، إلى آخر الآيات. هذه المغيبات التي أخبر الله بها إما من صفاته أو أفعاله أو الجنة أو النار أو ما سيكون في المستقبل أو أخبار الملائكة إلى آخره، ما تقول إلي حقيقة الخبر ينقسم إلى المعنى الذي يفهم منه وقوع الشيء، الكيفية لوقوعه. انتبهوا يا أخوان، يبقى كأن الشيخ الشارح يريد أن يبين لنا ويقول إن الكلام كله إما إخبار وإما إنشاء، والخبر له تأويل والإنشاء له تأويل. إنشاء تأويل الإنشاء الامتثال، لأن الإنشاء إما أن يكون أمر ونهي واستفهام وتعجب ونداء، يبقى التنفيذ واحد بيقول لك لا تفعل خلاص، يبقى حينما أمتثل ولا أفعل يبقى أنا كده أولت أمره، وكذلك افعل حينما أمتثل وأفعل يبقى أنا أولت أمره. طب والخبر؟ قال لك تأويل الخبر وقوعه. طيب وقوع الخبر بقى له معنيين، اللي هو تأويل الخبر له معنى. أول شيء المعنى الذي يفهم منه وقوع الشيء، الأمر الثاني وكيفية وقوعه. المعنى والكيفية، فاجتماع المعنى والكيفية يقال له تأويل، وهو أتم التأويل. يعني ما تقول إلي حقيقة إخبار الله عن صفته هو معناه وكيفية صف الله بها، وما تقول إلي حقيقة نعيم الجنة مما أخبر الله به هو معنى ذلك وكيفيته. فإذا وقوع تلك الأخبار هو تأويلها، وما تقول إليه حقيقتها إما أن يكون أيلا تأويلا لمعنى حيث نفهم الوقوع بمعنى معين، وإما أن يكون تأويلا لكيفيته يعني مع المعنى. ولهذا جاء إثبات فهم التأويل وجاء نفيه. ففي تأويل المغيبات نقول نعلم التأويل ولا نعلمه، فنعلمه باعتبار ولا نعلمه باعتبار. فإذا أريد بالتأويل ما تقول إليه حقيقة من حيث وقوعها من جهة المعنى فقط، فإن هذا نعلمه، لأن القرآن جاء بلفظ عربي مبين، وعلى هذا وقف من وقف من السلفين على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. فيعلم الراسخون في العلم التأويل، والله يعلم التأويل، والمراد بعلم الراسخين أنهم يعلمون تأويل المعنى يعني حقيقة المعنى. والنوع الثاني من تأويل الخبر أن تعلم كيف الكيفية، أن تعلم الكيفية، وهذا هو الذي في المغيبات لا يعلمه إلا الله. وعلى هذا قول من وقف من السلف على لفظ الجلالة الله وعده وقفا لازما وما يعلم تأويله إلا الله يعني الكيفية. لهذا في تفسير الأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني ما تقول إليه الأحلام بمعرفة حقيقتها. إذن التأويل في الكتاب والسنة يراد منه ما تقول إليه حقيقة الشيء، وهذا الشيء قد يكون إنشاء أمرا أو نهيا، وقد يكون خبرا. ففي الإنشاء آية النساء ذلك خير وأحسن تأويلا، لأن هناك أمر ونهي. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني من جهة إنفاذ أمر الله ونهيه. وأما الخبر مثل ما جاء في آية آل عمران وآية الأعراف وفي غيرهم، جاء أهل الاصطلاح وعرفوا التأويل بأنه صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقارينة. ده المعنى هو من أنواع التأويل الثاني ولا الثالث ولا الأولاني؟ لا أنا ماليش دعوة بترتيب شيخ الإسلام، أنا بتكلم على ناحية من نشأة التأويل في لغة العرب، ده الثالث. ركزوا يا أخوانا، احنا قلنا التأويل له معنيين عند السلف، المعنى الثالث ده متأخر. المعنيين عند السلف الحقيقة التي يقول إليها الشيء، الأمر الثاني التفسير والبيان. أما صرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ آخر لقرينة ده عند المتأخرين، خدوا بالكم عند المتأخرين. حتى إن النوع الثالث هذا ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الثالث من التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، ده ثلاث أنواع، نوع محمود ونوعين مذمومين كما سوف يأتي إن شاء الله. طيب يقول صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة، وبعضهم يعرف التأويل بقوله صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، وهذا قد يحتاج إليه في الفقه وفي بعض الأشياء، وهذا التأويل منه ما هو صحيح في نفسه ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو باطل، لا يصح أن يسمى تأويلا حتى عند الأصوليين. اكتب عندك: وهذا النوع من التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هيا يا اخوان، التقسيم واضحة ولا تاني؟ يبقى أصل التأويل عند العرب له معنيين، له إيه؟ معنيين. المعنى الأول الحقيقة التي يقول إليها الشيء، المعنى الثاني التفسير والبيان. جه المتأخرين أحدثوا نوعا آخر، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المراد إلى إلى إلى, إلى معنى آخر لوجود إيه؟ قرين. النوع الثالث ده ينقسم إلى ثلاثة أنواع. اتفهمت؟ معايا يا محمد؟ معايا يا خالد؟ معايا يا مصطفى؟ معايا يا مشايخ؟ أقول تاني: التأويل عند العربي معناه أمرين اثنين، الأول الحقيقة التي تقوله الشيء، والأمر الثاني التفسير والبيان. ده اللي عند السلف. جه المتأخرين، ومعنى المتأخرين يعني بعد القرون الثلاثة، قالوا في نوع ثالث عندنا: صرف اللفظ عن معناه أو من احتمال راجح إلى مرجوح مع وجود إيه؟ قرين. النوع الثالث دي ثلاث أقسام. اكتب القسم الأول، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب مع وجود قرينة لهذا الصرف، مع وجود قرينة لهذا الصرف، مع وجود قرينة لهذا الصارف، ولا يصار، ولا يصار، ولا يصار إلى هذا النوع إلا عند تعذر، إلا عند تعذر العمل بظاهر اللفظ. ولا يصار إلى هذا النوع من التأويل إلا عند تعذر، إلا عند تعذر العمل بظاهر اللفظ، إلا عند تعذر العمل بظاهر اللفظ. كأن يلزم، كأن يلزم من العمل بظاهر اللفظ لوازم فاسدة، كأن يلزم من العمل بظواهر اللفظ لوازم فاسدة. مثال ذلك: حديث لم يعملوا خيرا قط، إن أخذناه على ظاهره يلزم منه لوازم فاسدة، وهي إخراج المشركين من النار، وهذا معلوم البطلان من دين الله بالضرورة، وهذا معلوم البطلان من دين الله بالضرورة، معلوم البطلان من دين الله بالضرورة. القسم الثاني: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة يظنها الصارف قرينة، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة يظنها الصارف قرينة، وهي في الحقيقة ليست بقرينة. صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة يظنها الصارف قرينة، وهي في الحقيقة ليست بقرينة. وهذا ما يسمى بالتأويل الفاسد، وهذا ما يسمى بالتأويل الفاسد. مثال ذلك، مثال ذلك، روى أصحاب السنن من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة، أيما امرأة نكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قالوا أن المرأة هنا، أن المرأة هنا المراد بها الجارية الصغيرة، أما المرأة الثيب أو المدركة فلا يشملها الحديث، أما المرأة الثيب أو المدركة لا يشملها الحديث. واستأنسوا لذلك، واستأنسوا لذلك، أو المرأة المدركة، واستأنسوا لذلك بالقياس، وهو بالقياس، وهو كما أن المرأة تبيع وتشتري وترهن وتستأجر وتؤجر، كما أن المرأة تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وترهن، يقاس على صحة هذه العقود صحة عقد النكاح، يقاس على صحة هذه العقود صحة عقد النكاح. وهذا قياس فاسد لمصادمته للنص، وهذا قياس فاسد لمصادمته للنص. النوع الثالث من أنواع التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا تدل عليه لغة العرب، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لا تدل عليه لغة العرب، لا تدل عليه لغة العرب. وليس هناك قرينة، وليس هناك قرينة. النوع الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا تدل عليه لغة العرب وليس هناك قرينة. وهذا ما يسمى بالتحريف، وهذا ما يسمى بالتحريف. مثال ذلك قولهم استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى. نرجع للكتاب، يقول: فإذا هذا القسم من التأويل يدعى في أشياء أنها تأويل وهي لا صح أن يطلق عليها تأويلا حتى في اصطلاح أهل الأصول. ففي نصوص الصفات وهو المقصود هنا يقال هذه الآية ليس المراد بها الظاهر وإنما المراد بها كذا، وهذا هو الذي يسمى التأويل، وتأويلها كذا بمعنى أن هذا اللفظ في الصفات ليس مرادا والمراد كذا للتأويل. والمؤول غير الحقيقة والمجاز، فهذا التأويل ظنه أصحابه حقا لمجيء النصوص به في قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فعرفوا التأويل باصطلاحهم وحملوا هذا التعريف على ما جاء في النصوص فوقع الخلط والباطل. والصواب في هذا أن التأويل على شرح الأصوليين صحيح إذا تمت شروطه، ولكن إنما ينقل اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إذا لم يكن الظاهر مرادا هذا شرطه، اكتب عندك. ولا يكون الظاهر مرادا إلا إذا لزم من الظاهر لوازم فاسدة. ولا يكون الظاهر غير مراد عفوا ولا يكون الظاهر غير مراد إلا إذا لزم منه لوازم فاسدة. ولا يكون الظاهر غير مراد إلا إذا لزم منه لوازم فاسدة. نرجع للكتاب يقول: ولكن إنما ينقل اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إذا لم يكن الظاهر مرادا، هذا شرط، بحيث إنه ينقل اللفظ عن ظاهره إلى غيره، ينقل عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح إذا ظهر أن هذا الاحتمال الراجح غير مراد أو أن الظاهر غير مراد. طب إحنا قلنا متى نعرف أنه غير مراد؟ إذا لزم منه لوازم إيه؟ لوازم فاسدة. في هذه الحالة نقول أن هذا الظاهر غير مراد. ولهذا يتناقض بعض أهل التفويض مثل ما ذكر شيخ الإسلام من أن أتباع الأئمة الأربعة يقولون تمر على ظاهره أو تجرى على ظواهره وتأويلها كذا، فهذا الكلام لا يستقيم وهو غلط حتى في تعريف التأويل عند أهله، فلا يقال تجرى على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله. هذا تناقض، لأن معنى تجرى على ظاهره أنك لم تحتج إلى التأويل فتفهم المعنى على الظاهر، فإذا لا إعمال لتعريف التأويل هنا، ويكون النزاع في تعريف التأويل أدق مع من يقول هذا اللفظ ظاهره غير مراد، وإنما المراد كذا وكذا مع الاحتمال المرجوح لقرينة كذا وكذا. وأما من قال الظاهر مراد ولا يعلم المعنى إلا الله فهذا خلط من الكلام وتناقض مثل ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. إذن يبقى الكلام مع من يقول بتعريف التأويل على نحو ما ذكرنا، وجوابه فيما يورد من آيات الصفات أن الظاهر هو الذي ينبغي أن يفهم الكلام عليه، ظاهر اللفظ أو ظاهر الكلام، لأن السلف قالوا أمروها كما جاءت، وقال بعضهم تجرى على ظاهره، وإجراؤها على ظاهرها ليس راجعا إلى اللفظ وإنما يرجع إلى اللفظ والتركيب جميعا. فإجراء الكلام على ظاهره يعني ما تفهمه من الكلام على ظاهره، والكلام هذا قد يكون كلمة وقد يكون جملة. فإذا قلنا بهذا فلا احتياج إلى إدخال التأويل في النصوص الغيبيات أصلا، وذلك لسببين. لعلكم تذكرون عندنا حاجة اسمها المعنى التركيبي والمعنى الإفرادي، فاكرين؟ المعنى التركيبي والمعنى الإفرادي، من يذكرنا به؟ ها تفضل.
المعنى التركيبي إذا جاءت كلمة في سياق معين قبلها كلام وبعدها كلام، أما المعنى الإنفرادي أن تأتي هذه الكلمة منفردة.
يعني المعنى التركيبي كلمة مركبة في كلمة وفي سياق دلت على معنى معين، وإذا أفردت هذه الكلمة تدل على معنى آخر، معنى إفرادي ومعنى تركيبي. كلمة في سياق معين دلت على معنى معين، ولكن لما أخرجت عن السياق وجاءت منفردة يعني ليس معها كلام لا قبلها ولا بعدها دلت على معنى آخر. فالأول نسميه المعنى التركيبي والثاني نسميه المعنى الإفرادي. هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ. يقول: وأما من قال الظاهر مراد ولا يعلم المعنى إلا الله فهذا خلط من الكلام وتناقض مثل ما ذكر شيخ تقي الدين رحمه الله. إذن يبقى الكلام مع من يقول بتعريف التأويل على نحو ما ذكرنا، وجوابه فيما يورد من آيات الصفات أن الظاهر هو الذي ينبغي أن يفهم الكلام عليه، ظاهر اللفظ أو ظاهر الكلام، لأن السلف قالوا أمروها كما جاءت، وقال بعضهم تجرى على ظاهره، وإجراؤها على ظاهرها ليس رجعا إلى لفظ وإنما يرجع إلى اللفظ والتركيب جميعا. فإجراء الكلام على ظاهره يعني ما تفهم من الكلام على ظاهره، والكلام هذا قد يكون كلمة وقد يكون جملة. فإذا قلنا بهذا فلا احتياج إلى إدخال التأويل في نصوص الغيبيات أصلا لسببين. الأول أن نصوص الغيبيات لا يعلم فيها المعنى والكيف جميعا حتى نقول أن الاحتمال الراجح غير مراد وإنما المراد الاحتمال المرجوح. ومن المتقرر أن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر من أو عن الاحتمال الراجح في تعريف التأويل مشروط بعدم مناسبة الاحتمال الراجح أو الظاهر، وهذا في نصوص الغيبيات غير متحقق، لأننا لا نعلم حقيقة الكيفية وإنما نعلم تأويلها، أي نعلم معناه، أما الكيفية فلا. فإذا صرفها بالتأويل ليس له وجه، لأن الحقيقة بكمالها معنى، أما الكيفية فلا نعلم، وإنما نعلم المعنى فقط، والمعنى لا يخولنا أن نصرف اللفظ عن احتمال الراجح، لأن اللفظ مشتمل على معنى وكيف، والكيفية غير معلومة، فلا بد من إبقاء دلالة اللفظ على ما هي عليه. إيه معنى الكلام ده أخوانا؟ إحنا بنقول إيه، أو العلماء بيقولوا إيه، إن صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر مرجوح ودقها راجح، بنقول ده اسمه التأويل. وهذا متى؟ عند تعذر العمل بالإيه؟ بالراجح، مظبوط؟ بنذهب إلى الإيه؟ إلى المرجوح. طيب هنا الشارح يريد أن يقول ماذا؟ إن إحنا في مسائل الصفات لا ينبغي أبدا أن نتكلم عن هذا الأمر. لما؟ لأننا لما أثبتنا الصفة بالمعنى من لوازم ذلك أن نثبت أن للصفة كيف. فلما قلنا يد الله فوق أيديهم، كلمة يد لها معنى ولها كيف ولا معنى بس؟ تاني، معنى وكيف ولا معنى بس؟ لها معنى وكيف، لأنها صفة معناها في لغة العرب معروف، أما الكيفية فلا نعلم. فحينما نقول أننا يد الله فوق أيديهم، نقول هذا الظاهر يتعذر إجراؤه. طيب ليه يتعذر؟ ما وجه التعذر هنا؟ لأن أنت أصلا إن عرفت المعنى الكيف أصلا لا تعلمه. فمسألة أن أنت تقول أن إجراء على الظاهر فيه شيء من الاستحالة، وبناء على ذلك نقول اليد بمعنى النعمة والفضل، الكلام ده باطل، لأن الكافية أصلا أنت لا تعلمها حتى تقول أنها مستحيلة أو غير مستحيلة. الكلام ده لو أنت تعرف الكافية كان يبقى مثلا لك أن تقول هذا. يعني بالضبط لما نقول أهم أضرب هذا المثل لأقرب المعنى الأذان، إحنا لما نقول رأيت أسدا يقود سيارته بسرعة تفوق سرعة الصوت، رأيت أسدا، ده له معنى ولا ملوش معنى؟ وله وصف. طيب لما أنا نظرت إلى الوصف في السياق علمت أن هذا الوصف يستحيل أن ينطبق على الأسد، صح؟ وبناء على ذلك قلت لا، الكلام هنا غير مراد، الظاهر هنا ما ينفع. ليه؟ لأن هذا ظاهر يستحيل أن نطبقه، لأن أنا عرفت المعنى وعرفت الإيه؟ الوصف نفسه وعرفت كيفية الوصف. فلما عرفت علمت كيفية الوصف كان من المستحيل أن أجريه على ظاهره، فاضطرت قلت إيه؟ لا ده يعني بذلك الرجل الشجاع. واضحة دي ولا مش واضحة؟ تاني لما نقول مثلا ذهبت إلى قرية كذا وتناولت طعام الإفطار عند حاتم الطائي، كويس كده؟ طيب الكلام ده لو احنا أردنا أن نجريه على ظاهره مستحيل ولا مش مستحيل؟ مستحيل. لما؟ لأن حاتم الطائي مات، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة هذا اللفظ على غير ظاهره، يبقى بناء على ذلك أولنا يعني لما أقول الرحمن على العرش استوى فهمت معنى الاستواء، كويس؟ بعد ذلك الكيفية أنا أجهلها، فكيف أقول أنها مستحيلة وأنا أجهلها أصلا؟ يعني لو أنا عرفتها كان يبقى الكلام مقبول، لكن ما عرفتهاش، أنا لم أعرف كيفية الصفة حتى أقول مستحيل أو غير مستحيل. واضح يا أخوانا؟ هذا الذي يريد أن يقوله الشارح، وهذا من الكلام الماتع. أعيد هذا الأمر مرة ثانية. طيب يقول فإذا قلنا بهذا فلا احتياج إلى إدخال التأويل في نصوص الغيبيات أصلا، وذلك لسببين: أن نصوص الغيبيات لا يعلم فيها المعنى والكيفية جميعا حتى نقول أن الاحتمال الراجح غير مراد، وإنما المراد الاحتمال المرجوح، ومن المتقرر أن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه أو عن الاحتمال الراجح في تعريف التأويل مشروط بعدم مناسبة الاحتمال الراجح أو الظاهر، وهذا في نصوص الغيبيات غير متحقق، لأننا لا نعلم حقيقة الكيفية ولا نعلمها، أحسنت، وإنما نعلم تأويله أي نعلم معناه، أما الكيفية فلا. فإذا صرفها بالتأويل ليس له وجه، لأن الحقيقة بكمالها معنى. كلمة الحقيقة بكمالها معنى أي الحقيقة التي نعرفها نحن المعنى بس، أما الكيفية فلا نعلمه، وإنما نعلم المعنى فقط، والمعنى لا يخولنا أن نصرف اللفظ عن احتماله الراجح، لأن اللفظ مشتمل على المعنى وكيفية، والكيفية غير معلومة، فلا بد من إبقاء دلالة اللفظ على ما هي عليه. واضح يا أخواني؟ لذلك الذين أولوا سيقولون الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. طيب يبقى أنت جعلت استوى بمعنى استولى. طيب ما معنى استولى عندك؟ ما هو لابد أن تأتي بمعنى. يعني احنا بنقول عندنا استوى على وارتفع بناء لما تعدى عليه، لأن احنا قلنا قبل ذلك استوى جت في القرآن بثلاث معاني، جاءت غير متعدية ولما بلغ أشده واستوى، وجاءت متعدية بإلى ومتعدية بعلى، صح؟ ثم استوى إلى السماء، قصد استوى على العرش، ده ورودها في القرآن بثلاث حالات، جاءت غير متعدية ولما بلغ أشده واستوى يعني تم، جاءت متعدية بإلى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قصد، جاءت متعدية بعلى استقر وارتفع. فاحنا بقول معناه، طب انت لما جعلت استوى بمعنى استولى ما معناه؟ ومش نفس ونفس الحكايه، لما لو قلت معناها سنلزمك بكيفيته، صح؟ يبقى يضطر يعمل ايه؟ يؤول. وهكذا كلما جاء بلفظ لابد ان يسال عن معناه وعن كيفيته. يلزم من ذلك ما سماه علماء المناطقه الدور المنطقي، وهذا من أقره مجنون. أنتم معايا أخوان؟ أنتم فاهمين دي ولا سهل؟ يعني لما قال وجاء ربك والملك صفا صف، هو قال جاء أمر ربك، ما الذي تعنيه؟ احنا بنقول وجاء ربك والملك صفا صف، جاء ربنا بذاته إلى أرض المحشر سبحانه وتعالى. أما كيفية المجيء لا ندري. أنت قلت جاء أمر رب، ما معنى جاء أمر ربك؟ فإن قلت معناها كذا يلزمك الكيف. أما لو وقفت من أول الأمر وقلت وجاء ربك، نعلم المعنى جيدا ولا ندري على الكيفية، لا انعدم عنك الدور المنطقي، وبهذا تتكلم كلام العقلاء. طيب الثاني، أن ظاهر الكلام إذا فهمنا فإننا لا نحتاج معه إلى التأويل، لأن ظاهر الكلام يفهم المراد. مثال ذلك قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. في قوله تعالى ألم تر إلى ربك، ليس ظاهر الكلام أننا رنا ربنا في الدنيا عز وجل وكيف يمد الظل في الدنيا، وإنما الذي يفهمه العربي من ذلك ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، يعني إلى بديع صنعته وإلى بديع قدرته. فإذا ظاهر الكلام يفهم منه العربي شيئا، انتبه، لا يحتاج الذي يريد فهمه إلى أن ينظر إلى كلمة فيه، لأنه إذا نظر إلى كلمته إلى كلمة حجبته عن رؤية الكل. فلهذا احتاج كثير من العدم إلى التأويل، لأنهم ما يفهمون الكلام إلا بتركيب أفراده كلمة كلمة كلمتين ثلاثة، أما الكلام بعمومه ليس عندهم له فهم إلا بفهم مفردات، مثل ما تأتي تدرس مثل اللغة الإنجليزية أو تدرس لغة أخرى حتى تفهم الجملة لابد تحللها، تقول هذه معناها كذا وهذه معناها كذا، ثم تصور الجميع العربي الذي يفهم العربية لا يحتاج إلى أن يحلل الألفاظ، وإنما يفهمه جميعا بفهم واحد وهو مسمى الظاهر التركيبي. يبقى العربي لما يقول أو يسمع قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة مش هيفكر، ده هو الكلام كله على بعضه كده تواضع للأبوين. كذلك أو جاء أحد منكم من الغائط. العربي مش شايف، مش هقول لك الغائط معناها كذا، جاء معناها كذا، أحد منكم كذا، لا ده هيفهم ده كله على بعضه كده بيدينا أن هو إيه؟ ذهب إلى الخلاء. واضح يا إخوان؟ كذلك قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيه. العربي سمع فيهم إيه المعنى المراد؟ ده اسمه يا إخوان المعنى التركيبي أو الظاهر التركيبي. الكلام ده يا إخوان من شيخ الإسلام ومن الشارح ومن أئمة السنة وذكرناه كثيرا، هو ده الأساس في فهم الصفات، ومن خلال هذه المعلومات القيمة تتمكن من الرد على المبتدع بأيسر الطرق. طيب، فإذا ظاهر الكلام يكون بتركيبي وهو الذي يفهم منه، وهذا لا يحتاج معه إلى التأويل. مثاله أيضا قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ظاهر هذه الآية واضح في أنها ليست من آيات الصفات، وإنما المقصود بها الكلام عن القبلة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني الوجه وجهة الله وهي القبلة. ومثال ذلك أيضا في سورة النحل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني أتاها الله بعذابه وقدرته من القواعد. طب لماذا قلنا أتى الله بنيانهم من القواعد أي أتى عذابه؟ ده الكلام بيدل على كده. أي عربي يسمعه ويكون عنده فهم في لغة العرب يقولك هذا المعنى المراد، ومن قال أنك أولت لا يفهم شيء، السياق يدل على ذلك. يقول وليس المقصود في الآية كما يفهمه أي عربي، صحيح العربية إثبات الله إتيان الله بذاته إلى قواعد ذلك المكان، ما يستطيع أحد أن يقول ذلك. يبقى هنا قوله تعالى، ركزوا يا أخوان، هل ينظرون إلا أن يأتي، هل ينظرون فأتى الله بنيانهم من القواعد، معناها أتى عذابه هؤلاء القوم في بيوتهم من القواعد. أتى عذاب الله ده تأويل ولا المعنى الظاهر؟ معنى الظاهر. ركزوا يا أخواننا معاي، فأتى الله بنيانهم من القواعد، احنا بنقول تفسير الآية أتى عذاب الله بنيان هؤلاء القوم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. الكلام ده تأويل ولا ده ظاهر المعنى؟ ظاهر المعنى. أحسنتم، ده ظاهر المعنى. لأن ممكن مبتدع يقول لك ما تفسير هذه الآية، تقول له أتى الله بنيانهم من القواعد يعني أتى عذاب. إزاي؟ ده أتى الله، أتى فعل ماضي ولفظ الجلالة فاعل، يبقى لابد أن تثبت الإتيان لله، فإن لم تثبته أولت يبقى يلزمك التأول في كل النصوص. قل له لا، ده معناها من الظاهر التركيبي يدل على ذلك. أي إنسان عنده يعني أبجديات اللغة لا يفهم من الآية إلا ما ذكره أهل التفسير. انتبهوا يا أخوانا. يقول كما يفهمه أي عربي صحيح العربية، إتيان الله بذاته إلى قواعد ذلك المكان فيهدمه بإتيانه بذاته من القواعد، ليس هذا هو ظاهر الكلام، لأن ظاهر الكلام قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. المقصود هنا الإتيان بالصفات ليس إتيان الذات، هذا واضح من ظاهر الكلام. ولهذا لا أحد لا من السلف ولا من الخلف يقول هنا في تأويلها إن المراد هنا بالإتيان إتيان الله وتأويلها كذا وكذا، وإنما المقصود هو الإتيان بالصفات اللي هي العذاب. وهذا بخلاف قوله تعالى وجاء ربك، قال أهل التأويل وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، فعلى هذا التأويل تلحظ أن ظاهر الكلام يضطرب، فتركيب الكلام في الآية وجاء ربك والملك صفا صفا فيصبح المعنى وجاء أمر ربك والملك صفا صفا، وهنا تلحظ أن المعنى اختل بهذا التأويل. ولهذا نقول الظاهر هنا ما يفهم من ظاهر الكلام غير ما أول به، وإنما هو على ظاهره من أن المجيء هو صفة وهكذا. فإذا المقصود هنا أن الظاهر طار يفهم بكلمة، ركزوا بقى في الخلاصة، أن الظاهر طار يفهم بكلمة وطار يفهم من تركيب، فما ادعي فيه التأويل من المواطن التي احتاج فيها إلى التأويل مثل الأمثلة السابقة ذكرها، فإننا نقول ليس ثم تأويل فيها هنا على اصطلاحكم، وإنما هذا ظاهر، فالكلام لم يزل باقيا على ظاهره والمقصود به الكلام التركيبي الظاهر التركيبي الحقيقة التركيبية. فتحصلنا من هذا البحث أن التأويل له ثلاثة استعمالات، اثنتان منهما جاءتا في الكتاب والسنة، وواحد في اصطلاح المتأخرين وهو الذي حملوا آيات الصفات عليه، وهذا باطل لأنه لفظ محدث اصطلاحي، فلا تحكم الاصطلاحات على النصوص. وثانيا ما ذكرنا من أن ذلك يبطل دلالة الأخبار الغيبية، وهذا باطل أيضا. اكتب عندك، قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر. اكتب عندك هنا الإتيان، هنا إتيان بذات الله عز وجل، بذات الله عز وجل، الله عز وجل أعلى وأعلم. يسأل أخونا يقول: ما المعنى لا مشاحة في الاصطلاح؟ هذه اللفظة تذكر كثيرا في كتب أهل العلم، والمراد إذا اصطلح علماء على تسمية شيء باسم معين، واصطلح علماء آخرون على تسمية نفس الشيء باسم معين، واخبرك، فهذا لا مشاحة في شريطة أن يعرف كل فريق مصطلح الفريق الآخر، واخبرك. فمثلا عند الأحناف يقولون أن الفرض ما جاء به النص المتواتر، والواجب ما جاء به النص غير المتواتر، ويأثم عندنا تارك الفرض وتارك الواجب عند الأحناف. جمهور أهل العلم قالوا إن الفرض والواجب بمرتبة واحدة، وهو كل ما جاء النص بالأمر به، ويأثم الجميع. يبقى إذا نظرت إلى الفريقين لا مشاحة في الاصطلاح، لأن النتيجة عندهم إيه؟ واحدة، والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسا.